السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعب الإيمان، باب في التعاون على البر والتقوى. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نعش حقا بلسانه جرى له أجره حتى يأتي يوم القيامة هو فيه ثوابه
ويوفيه ثوابه
يوفيه ثوابه.
قال أنس بن مالك، يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنس خادم الرسول، خدمه 10 سنين، لم يقل له يوما حين يطلب منه شيئا فلم يفعله: لما لم تفعل ذلك؟ وإن فعل خلاف ذلك لم يقل له: لما فعلت ذلك؟ يعلم أن ذاك قضاء الله، وأن هذا الخادم أمين يعمل جهده. وهذا من أدبه صلى الله عليه وسلم مع الناس. يقول فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال من نعش حقا بلسانه فإنه يأتي يوم القيامة يوفيه الله أجره أو أحسن ما يكون. معنى الحديث هذا مجمل. قال من نعش حقا بلسانه، من اسم موصول بمعنى الذي، وهي تفيد العموم. إيش معنى تفيد العموم؟ يعني ما خصت رجالا دون نساء، ولا عبيدا دون أحرار، ولا أغنياء دون فقراء. هذا اللفظ يدخل فيه جميع الناس من المسلمين. نعش حقا، نعش بمعنى رفع. تقول إن تعش نعشك الله، يعني لا تقوم طأثئ الرأس ذليل هكذا، ارفع رأسك. فإذا سمي النعش نعشا وأصل سرير، لكن إذا وضع عليه الميت كان الميت أعلى فارتفع، فلما كان رفع سمي نعشا. فنعش بمعنى رفع. لا تفهم الرفع بمعنى الحسي، ليس بالضرورة، قد يكون رفع معنوي. فقير معدم كبده الفقر وأسره حالة الضعف، فأصبح كثير من منظره وممشاه ولهجته. ترى الضعيف يا عبد الله إلا من قوي إيمانه واعتز بالله. كلامه فيه ضعف وانكسار، ولذا المنافق تجد غليظ البدن فصيح اللسان، لأنه لا يؤمن بآخرة، إنما يؤمن كيف يحتال ويخدع ويجمع. فهذا إذا قلت نعش الفقير، مو معنى رفعه وخلاه يقوم، إنما أزال عنه الكبت وأزال عنه الكرب وأزال عنه الفقر والذلة. لما أعطيته حتى أغنيته، تعرف معنى أغنيته؟ ليس كما يفهمه الناس. الغنى أن نكون لك مسكى وطعام تأكله ومال أقل من النصاب، أقل من 300 ريال، يقول هذا غني، ما احتاج أحد، لا عليه دين ولا أحد يطالبه، ويأكل مثل ما يأكل الناس، هذا لا تجوز الزكاة في حقه. غني ولا مغني؟ فإذا كان أعلى من ذلك، ذاك عد حينئذ يقال له ألفاظ أخرى. الشاهد يا عبد الله، لما أعطى الفقير ما يجبر خاطره نعشه ولا ما نعشه؟ قلنا هذا لأجل أن تعلم أن نعش فلان، بعض أهل اللغة يقول ما يقال أنعشه، وبعضهم يجيز ذلك، لكن أكثر اللغويين يقولون نعشه فانتعش. نعشه بمعنى أزال عنه ما يجعله في وطاء وما يجعله ذليل. فلذلك إذا قلت نعش فلان فلانا أي أنه أنجاه من هلكة، كان كاد يتردى فأدركته فأنعشته. من نعش حقا، هذا لفظ الحديث. الحق يعني الشيء المقصود النافع، ولذلك يطلق على الأموال وعلى الأعراض وعلى الحقوق التي هي ديون وودائع وأموال، كلها تسمى حق إذا كانت جاءت بحق. نقيض الحق الباطل والكذب والذي لا أصل له ولا ثبات. هذا الحق يقول من نعش حقا رفعه. رفعه معنى إيه؟ أظهره. الظهور قد يكون بالبيان. قال من نعش حقا بلسانه، من نعش حقا بلسانه، يعني هذا الحق إما كان مدفون أو مغطى. كان مدفون، كان مغطى، كان دينا يعلمه بعض الناس والمدين إما نساه أو جحده ذاك وهذا يدرك، فجلس في مجلس فأخاف الناس أن من كانت عليه حقوق قبل الموت يؤديها لأصحابها، ومن كان عليه دين لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه صلوا عليه. سمع ذاك الذي جحد الدين أو أخفاه أو أنكره، سمع هذا الوعيد فاتعظ، أليس هذا الذي ذكره بالآخرة وذكره بالحق؟ كان نعش هذا الحق. هذا مثال واضح ولا مو واضح؟ هذه الحقوق تختلف. مظلوم عرف فلان الظالم، إما أنه أنكر أنه فعل معه تلك الحادثة، أو أنكر أنه سلبه ماله، أو أنكر أنه طرده من معيشته، أو غير ذلك، أدرك هذا، فهذا جلس في مجلس فبين. لكن اعلم يا عبد الله، من نعش حقا بلسانه يريد وجه الله عز وجل، ويريد بذلك إنصاف المظلوم وتذكير الناس بالآخرة، ينفع هذا الظالم لأجل أن يرتدع لا لأجل أن ينتقم. لم يكن قصده التشهير، ولم يكن قصده أذى الناس، ولم يكن قصده لأن يقال فلان، ولم يكن دافعه لأن ذاك الثري الذي سرق ماله قال من يأتني بماله كذا من المبلغ فقام هذا، ما قام لهذا القصد. من دلنا على كذا أعطيناه كذا، ومن أخبرنا لم يكن هذا في عهد الصحابة ولا التابعين. تعرفون لماذا؟ لأن القلوب نقية والنوايا صافية والخواطر طيبة، كلهم يؤمنون بآخرة، وكلهم يدينون بهذا الدين، لا يرضون أن يكون بينهم من يفت عضد الجماعة، ولا يكون بينهم من يمشي بالنميمة. إذا عرفوا ذلك أخرجوه أو آذوه أو بلغوا الحاكم. هذا المجتمع النظيف إذا رأى شيئا من هذا الخلل بلغ ولا نهى، ما يسكت. لكن لما تخلى الناس عن هذه وذهبت الذمم، وأصبح كل إنسان كل أحد فيه نوع من الفجور لا يحب كذا، أو فيه نوع من الكبر والتعالي لا يود أن ينغمس مال يمال هذا، ويضطر من يضطر، من بلغنا على كذا أعطيناه كذا، لأن هذا حافز. فإذا بلغ وقصده أن يتحصل على هذا، هل له هذا الوعد الذي أخبر الله به؟ لا، ما له هذا الوعد. إذن من هو الذي ينعش حقا؟ يعني حقا كان مدفونا مغموطا لا يرى لا يعرف، فهذا أظهره، ما أظهره كما أخبرناكم، إنما يريد وجه الله عز وجل. ونفع هذا الظالم بأنه يبعده عن الظلم، لأن المؤمن يا عبد الله إذا ردع الظالم أو كفه أو نصحه ما يريد الانتقام ولا التشهير، لا، إنما يريد وجه الله شفقة بهذا. تعلم حين يقام الحد على السارق 40 جلدة، ولا بد يكون أمام أعين الناس، طائفة من الناس، هذا الذي يجلد ما ينبغي له أن يتشفى، حرام عليه، لا، إنما يجلده إقامة لأمر الله ورحمة بهذا المجلود ليكفه وليرتدع، وإلا لو قام يتشفى ما أنفع، لا يجوز. وإذا الحاكم إذا أمر بجلد فلان حتى قطع سرق يده السارق تقطع لا من باب التشفي، ردعا ونكالا ورحمة به، لا يعاد ونكالا لمن بعده لمن يرى. فهذا الذي قام نعش حقا، فيه ذاك الإخلاص وفيه ذاك المطلوب. ولذا الكلمة الطيبة ذات إذا خرجت من صدر لا يريد به شهرة ولا يريد به جاها ولا يريد به سمعة ولا كثرة أتباع، تجد كلمته لها تأثير عجيب في النفوس. الذي يتأثر كذلك عبد الله الذي يخاف الآخرة، ما يجيني واحد لا يؤمن بالله وقلبه حقد مملوء بغيظ على بعض المسلمين، يريد أن يحصل كل شيء فيه ذاك النوع من الحسد وفيه ذاك النوع من التكاثر، هذا ما ينفع معه هذا. إنما الذي ينتفع بمثل هذه الموعظة رجل أودع الله في قلبه رحمة ورقة، إذا سمع الكلمة تأثر بها، هذا الذي إذا مشى في الناس مشى، أخرج يدك من فيك يا عبد الله، إذا مشى إنما يمشي بنور الله عز وجل، ينتفع به من صافحه وسلم عليه وجليسه، فهو خير كله. إنما أمثال هذا وإن كانوا ندرة فإن الله عز وجل يحفظ بهم أقواما أمدا طويلا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من نعش حقا بلسانه. نعش الحق مو بالضرورة يكون باللسان، قد يكون باليد وهو كفه ويقال فعل كذا هذا كذا، وقد يكون بالإشارة كأن الإنسان يقول: من يعلم، من منكم من أدرك هذه الحادثة، وأي منكم رأى فلان يفعل كذا، فهذا يشير يقول أنا بإشارته، أو يقول: من دلنا على كذا، فيقول كذا ويشير. وقد يكون كذلك بالقدم بالرجل بالسعي يسعى كذا حتى يدلهم على كذا. إذن التنصيص على اللسان بمعنى ذكر اللسان من دون سائر الجوارح وسائر الدلالات، قد يكتم ما يقول بلسانه وقد يشير. خص اللسان لأنه أقوى آلة في الإنسان لبيان المراد والمكتوم وغير المعلوم. ولذلك امتن الله على عباده الرحمن، خلق الإنسان علمه البيان، يبين ما في صدره ويبين دلالة هذا النص من الكتاب والسنة، ويظهر مكنون ما خفي من الشهادات وغيره. لما امتن الله على العبد بأنه علمه البيان، أي يا عبد الله هذه منا من الله عليك، لا تكتمها، استعملها في طاعة، فإن كل نعمة عليها زكاة لا بد من ضريبة تؤدي شكرها. ولذا لما يقول سبحانه: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، اللي ما عنده شفتين لا يحسن النطق، يحسن البيان ما يحسن البيان، ومن قطع لسانه يتكلم لا يتكلم. إذن ما معنى ذكر هاتين الحاستين في امتنان الله على عبده؟ ألم نجعل له عينين، يعني ألم نجعله يبصر فيعرف الضار من النافع ويعرف أي الطرق أحسن للسلوك، وحينئذ يدرك ببصره ما يدفعه ما ينفعه ويدفع عنه ما يضره الأعمى، أمره عجيب. والحمد لله على العافية. فإذا قال سبحانه ولسانا وشفتين، هي كالسابقة، يعني ألم نجعله يبصر، هنا ألم نجعله يتكلم، لأن الكلام هي أداة البيان، هي التي تبين ما في النفس. الإنسان إذا أراد قضاء حاجة أو طلب شيء أو تحصيل له مقصود أراد تحصيله، كيف يعبر؟ ليس كل الناس يحسن الإشارات، فأعطاه الله هذا اللسان لينفع نفسه وينفع غيره ويبدي ما في خاطره. كيف يستطيع يبيع ويشتري؟ كيف يحقق مقصوده؟ فهذا معنى قوله سبحانه: لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. اقرأ سورة اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أعطاه العلم، والعلم مو مخزون في الصدر، لابد من إظهاره وإبدائه من لسان. أعلمتك حسن البيان كم هي نعمة جليلة في الإنسان. وإذا ذكر الله هذه النعم وامتن بها على العبد: أي يا عبد الله أدي شكرها، لا تستعملها إلا فيما يقربك إلى الله عز وجل، وبين بهذا البيان الحق، انصف المظلوم واردع الظالم، أظهر الحقائق. من نعش حقا بلسانه، التنصيص على اللسان ليس فقط للحصر، إنما ذكر لأنه أهم أداة يتمكن بها المرء بيان هذا الحق الخفي أو الكذا أو ما إلى ذلك. اسمعوا أجر من فعل هذا، كم له من المنافع التي تصل إليه. اقرأ يا شيخ عمر.
من نعش حقا بلسانه جرى له أجره حتى يأتي يوم القيامة يوفيه ثوابه.
جرى له أجره، جرى يعني استمر هذا الاستمرار، هذا الأجر يعني فيه ثواب، والله أخفى مقدار الثواب، لكن ثواب الله مو كثواب العبيد. العبد يغريك بمليون ريال، بدار، بفتاة حسناء، لكن الله عز وجل أجره لا يقدر ولا يعرف كنهه إلا هو. فلما يقول سبحانه: الذي ينعش الحق بلسانه أجره يستمر حتى يوافيه الله يوم القيامة أحسن موافاة. اقرأ:
ما من رجل ينعش
لا اقرأ أيوه كمل آخر الحديث.
ما من رجل ينعش بلسانه حقا يعمل به إلا أجري عليه أجره إلى يوم القيامة، ثم يريه الله ثوابه يوم القيامة.
الأجر عظيم، ويتوقف على قول الحق باللسان. هذا الأجر العظيم الذي ذكره الله عز وجل، إن أجره لأن كثرة الحسنات يا عبد الله واستمرارها تكفر السيئات. السيئات والذنوب لها عقوبات، ولا بد من عقوبة في الدنيا للمؤمن قبل الآخرة. إذا ما أوفت هذه العقوبة على تلك السيئة، بمعنى زادت عليها وغطتها، وإلا لا بد من انتقام في الدنيا، لا بد أن يأتيه شيء، إما لأجل التطهير أو إعادته إلى الله فيرجع فيتوب. لما ذكر هذا الأجر واستمراره وكان الأمر عظيم، ما قال، لم يقل سبحانه له 10 حسنات، ولم يقل له سبحانه فرج عنه كربة من كرب الدنيا، قال يستمر الأجر. وكثرة الحسنات تمحو السيئات، وإذا محت السيئات عنه يا عبد الله لا يصيبه ما أصاب الناس. كلنا في هذا المجلس يشكو أمرا يحتاج إلى الله عز وجل. الرجل إذا غني بمعنى استغنى عن الله عز وجل، أي ما عندي يا رب ما أسألك عنه، دراهم وسكن ومتعة وكذا، أسألك ماذا؟ هو لم يقل هذا بلسان المقال، لكن هذا لسان حاله. فإذا حصل خلاف ذلك، إما أن يكون هذا استدراجا، هذه النعم المتوالية. إيش معنى استدراج؟ أي أن الرجل سبق منه
سيئات متتالية يذكره الله بنفحة من عذاب، بألم فقدان شيء، ما يتعظ ويستمر كالمنافق. فإذا تمادى ولم يرتدع مده الله في هذه الدنيا بتلك المتع حتى ينسى لا يدري. كثير من المغفلين أصحاب الغفلة هم فيهم هذا. الشاهد كلنا له شيء يطلب من الله تحقيقه أو رفعه، واضح هذا؟ إذا كان كذلك فمن غطت حسناته سيئاته لم يحصل هذا. كثير من أولياء الله ومن صلحاء العباد ومن المستقيمين، مو معناته يقوم الليل يصلي واللي يصوم النهار دائما، لا، بس ما فيه حسد ولا أذى للمسلمين، ويتمنى له الخير ويكف عنه شره، وذو عيال يسعى في تربيتهم وإطعامهم، هذا أفضل من كثير ممن يزعم أنه على سلوك وعلى كذا. فالشاهد أن هذا الذي يتمتع بطيب حياة في الدنيا هم أمثال هؤلاء الذين تجري عليهم حسناتهم طفئت عنهم سيئاتهم. لما كان هذا الأجر العظيم؟ لمن نعش حقا بلسانه. كلما ازداد الأجر لابد أن تعلم أن ذاك التكليف، تلك الأوامر أو ذاك النهي صعب، مو كل أحد يحققه. كل أحد يقدر يقول الحق في أمور ما نستطيع أن نقولها، لا أنا ولا أنت، لأن من المصلحة أن لا تقال. أبو هريرة رضي الله عنه يقول: عندي أمور لو قلتها ما ثبت هذا العنق على موضعه، لكن ما أقولها، ليست من المصلحة قولها. إذن هذا الأجر العظيم حين يقول صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا بلسانه لقي من هذا الأجر العظيم، لأن نعش الحق وإظهاره مو كل أحد يستطيع يقوله، لكن فيه ترغيب شديد على الإخلاص أولاً، لا يقولها لأجل التشهير بفلان، وأن يقولها يريد رد المظلمة لأصحابه، لأن هذا كثير منهم من يتكلم في الأوقاف ظلماً وإساءة وفلان وفلان، ومنهم من يكون وصياً لأيتام ويقول فعل كذا وكذا، ومنهم من يقول في إرث هذا لم يعطنا حقه ولم يقل كذا وكذا، ويعلم أن إيتاء الحق في ذاك الموضع ما يتيسر، لكن يريد التشهير، فيسمعه آخر بينه وبين ذاك الذي قيل فيه ما قيل نوع كذا، فيزيد الأمر كذلك طينا فيشيع بين الناس. ولذا مو كل أحد يقول الحق إرادة وجه الله، إنما يريد أن ينتصف لنفسه، فمن قال ذلك عصمه الله وحفظه. الإنسان يقوم موقف كمثل هذا الموقف، ونقول: يا عبد الله اصغى للدرس، إن الله ينفعك، واستمع لما يقال. ما هو كلامي، إنما كلام الله ورسوله، إلا ويأتي الشيطان يحركه: افعل ما يغيظ، شوش على الناس، لا تسمع. ما له دافع إلا أن الشيطان حركه. لما يكون الأمر كذلك يا عبد الله، فليعلم المرء حينئذ أنك لا تستطيع أن تجمع الناس على أمر واحد، هذا مستحيل، ولا تستطيع أن تقول للناس كلهم أسلكوا هذا السبيل، وتعجز أن تجمع. والله عز وجل يقول لنبيه: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. بلغ، أعطاك الله حسن البيان، بلغ الحق. ومن أحسن من نعش الحق بلسانه سنة غائبة ما يفعلها الناس، تقول: يا عبد الله إن لم يكن هناك أمر يدفعك إلى كذا لا تحلق اللحية. لما تقول هذا الكلام بأسلوب معين وتبين للناس، تقول: يا فلان إن جئت في مجلس علم لا تستهجن بأصحابك وليكن رائحة فيك طيبة، أخرج من البيت وأنت متطيب مطهر الأسنان وكذا. لما تقول هذا الكلام انتفع الناس به ولا ما انتفع؟ ولما يقول صلى الله عليه وسلم من نعش حقا، هذا من الحق من أولاه أن تقول ذلك. تقول يا عبد الله أصلح وأكرم جارك وبر والديك، وحاول أن تقيم أولادك على طريق الحق والهدى، فإنهم خير لك في مستقبلك وآخرتك. هذا نعش حق ولا ما نعش حق؟ أليس هذا الحديث عظيم؟ اللهم صل على عبدك ورسولك محمد. اقرأ الذي بعده لأنه مثله. نعم.
عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة صدقة اللسان. قالوا: يا رسول الله، ما صدقة اللسان؟ قال: الشفاعة، يفك بها الأسير ويحقن بها الدم ويجر بها المعروف والإحسان إلى الأخ المسلم.
اقرأ الذي بعد هذا الحديث الذي أتى به بزيادة.
أفضل الصدقة عن سمرة.
لا، ما من رجل ينعش بلسانه، ما من رجل ينعش بلسانه حقا يعمل قبل هذا الحديث
ما من رجل ينعش بلسانه حقا يعمل به إلا أجر عليه أجره إلى يوم القيامة، ثم يراه الله ثوابه يوم القيامة،
ثم بوأه الله ثوابه يوم القيامة. ما من رجل، الأول من نعش حقا، والثانية ما من رجل، أيهما أبلغ في التعبير وفي الدلالة؟ تقول: ما من ولد يأتي إلى هذا المكان إلا ويجد إكراما. فإن قلت: من جاء إلى هذا المكان أكرمناه، لما تقول ما من ولد دل على العموم وعلى أنه لا يخرج عن هذه الصيغة ولد. لكن لو قلت من كذا، قد يأتي يقول: إنما أراد أولاد الأحرار دون أولاد العبيد، إنما أراد أولاد هذا الحي دون هذا الحي. فهذا الحديث الثاني أبلغ في الدلالة من الأول، وكلاهما عن أنس بن مالك. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.